الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: ترسانة إسرائيلية كبيرة من الأسلحة إلى الجبهة الشمالية، وأعداد قتلى حزب الله حتى الساعة تتخطى حرب تموز. نعيم قاسم: لا تراجع عن المواجهة إلا بتوقف الحرب، وإن توسعت إسرائيل توسعنا، وإن لم تتوسع بقي السقف على وضعه. الادعاء على لواء صليبة وخمسة أمنيين في ملف فرار داني الرشيد، وانفجار أزمة جديدة بين التيار والثنائي. نتنياهو: كل من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه، ونعمل ضد إيران ووكلائها. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. المعطيات الميدانية وتحديدا في المقلب الإسرائيلي من الحدود الجنوبية توحي بشكل متزايد أن العد العكسي للحرب بدأ، رغم تمسك تل أبيب وحزب الله بقواعد الاشتباك على الأقل حتى الساعة، مع تهديد الحزب بالتوسع إذا توسعت إسرائيل. أما إذا لم تتوسع فسيبقى السقف على وضعه وفق توصيفه وتأكيد بنيامين نتنياهو أن بلاده تعمل ضد إيران ووكلائها، وأن كل من يؤذيها أو يخطط لإيذائها ستؤذيه. داخليا: مراوحة سياسية رئاسيا في انتظار إعادة الزخم لنشاط سفراء الخماسية بعد عيد الفطر ومعرفة مسار مبادرة كتلة الاعتدال، في حين تفجرت العلاقة مجددا بين التيار البرتقالي والثنائي الشيعي بفعل ادعاء القضاء العسكري على المدير العام للأمن العام في ملف فرار داني الرشيد.
ففي تطورات الجبهة الشمالية الإسرائيلية يتم تناقل فيديو عبر وسائل التواصل لأرتال كبيرة من الشاحنات التي تنقل صواريخ باليستية من الداخل الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان، مرفقة بشرح عن الفيلم بالعبرية.
وتأتي هذه التحركات في سياق الاستعدادات اللوجستية للحرب بين إسرائيل ولبنان، تزامناً مع إلغاء كل الإجازات داخل الجيش الإسرائيلي ودعمه بأربعين مليون شيكل لقطاع الاتصالات فيها، دعماً لتغطية الحرب المحتملة.
وفي الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على بنى تحتية لحزب الله في يارون، عينات مارون الراس ومحيط بلدة كفر حمام، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الخيام وتلة الحمامس.
من جهته، استهدف حزب الله فجر اليوم آلية عسكرية عند بوابة موقع المطل الإسرائيلي بصاروخ موجه، إضافة إلى تحرك لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وقد دوت صفارات الإنذار في مواقع عدة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.
الحزب كان ضرب تموضعات لجنود الجيش الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وفريقا فنيا إسرائيليا أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدة وموقع رويسات القرن في مزارع الشبعة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن الحزب لا يجر لبنان إلى الحرب.
يوجد سقف للمواجهة مع العدو الإسرائيلي رسمناه بإرادتنا وقناعتنا أنه سقف يتناسب مع متطلبات المواجهة والمعركة في هذه المرحلة، وهذا السقف مرتبط بمدى العدوان. إن توسع العدو توسعنا، وإن لم يتوسع بقي هذا السقف على وضعه، ولا تراجع بالنسبة لنا عن هذه المواجهة إلى أن يتم الحل بإيقاف العدوان على غزة. وهذه القاعدة قاعدة حاكمة وقائمة في الوقت الذي نكون فيه مستعدين بشكل كامل لأي تطورات يمكن أن تحصل حتى لا يباغتنا العدو، لكن لا تراجع عن هذا السقف.
معلوم أن عدد المقاتلين الذين سقطوا في الجبهة اللبنانية ارتفع إلى 279 عنصرا قضوا في الجنوب وشرقه جراء ضربات إسرائيلية واستهدافات مباشرة وغير مباشرة، وينقسمون إلى 260 مقاتلا نعاهم حزب الله، و14 مقاتلا نعتهم حركة أمل، وثلاثة مقاتلين نعتهم الجماعة الإسلامية، ومقاتل نعاه الحزب السوري القومي، إضافة إلى استشهاد عسكري في الجيش.
وبذلك يتخطى عدد القتلى المعلن منذ 8 تشرين الأول الأرقام المعلنة لعدد المقاتلين الذين قضوا في حرب تموز 2006، في وقت أشارت تقديرات مطلعين على أجواء حزب الله إلى أن عدد المقاتلين الذين قتلوا في حرب تموز يقارب 250، ولم يتخطى هذا العدد، بينما ناهز عدد المدنيين اللبنانيين القتلى 1200 مدني.
وإضافة إلى 279 مقاتلا ثمة مقاتلون فلسطينيون آخرون قتلوا في المعركة نعتهم حماس والجهاد الإسلامي، وسجل مقتل 66 مدنيا لبنانيا حتى الساعة.
طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء نتائج لقائه مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، فضلا عن إمكان إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة. وقال وزير الإعلام زياد مكيري:
قال رئيس الحكومة: فوجئنا بملامح أزمة دبلوماسية مع قبرص على خلفية ملف النازحين الذين يصلون إلى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية. لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس وتمنيت عليه أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان.
وزير العمل مصطفى بيرم قال عن الأجور:
مجلس الوزراء قد وافق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون مع 9 مليون بدل نقل اللي أقرت سابقا، يعني صار ما في حدا بالقطاع الخاص تحت 300 دولار.
من جهته تحدث وزير التربية عباس الحلبي عن بديل من امتحان الشهادة المتوسطة:
الاستعادة عن امتحان الشهادة المتوسطة يعني صف التاسع بامتحان وطني موحد توجيه المدارس الرسمية والخاصة، تضع الأسئلة وزارة التربية.
ومن بكركي أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يحسم بعد، والتأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بقانون، والوزارة ملزمة بإجراء الانتخابات وتطبيق القانون الحالي. أضاف أن الوزارة ستبدأ من اليوم أول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة، وأول محافظة ستكون في جبل لبنان تجرى فيها الانتخابات. وعن موضوع النازحين السوريين قال:
مسألة النازحين السوريين أنا قلت هيدا موضوع خطير جدا، وهيدا موضوع يجب حله، ونحن من اليوم بنشوف. ما بدي أجاوب عن مجلس الوزراء، بدي أجاوب عن كل اللبنانيين أحسن، كل اللبنانيين موحدين تجاه خطر الوجود السوري بهذه الكمية الكبيرة في لبنان. نحن شهدنا مؤخرا جريمة ارتكبوها أشخاص من التبعية السورية. الموضوع السوري موضوع لا يتحمله لبنان، موضوع السوري بهذه الأعداد موضوع ما ممكن تتحمله أي دولة من الدول، هذا الموضوع بده حل.
قضيا لفتت ثلاثة قرارات هي قبول الطعن بموازنة 2024 وأبطال 8 مواد منها، وقف مجلس شورى الدولة تنفيذ قرار الحكومة بإعادة 3 قوانين إلى مجلس نواب، والادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة في ملف فرار الموقوف دان الرشيد بجنحتي إساءة استعمال سلطة وصرف نفوذ.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائئي ختم التحقيق الأولي في فرار الرشيد من مقر توقيفه في سجن المديرية العامة لأمن الدولة، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان لإجراء التحقيق الاستنطاقي بعد الادعاء على 8 أشخاص بينهم 4 موقوفين الرشيد و3 عناصر ملاجين الحراسة في مقر حماية الشخصيات بجرم الفرار بالنسبة إلى الرشيد وجنح الأهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات العسكرية بالنسبة إلى الأمنيين 3.
وشمل الادعاء العام الضابط المسؤول عن مقر حماية الشخصيات وهو برتبة عميد كان أوقف وترك، وكذلك أمني متقاعد يعمل في مكتبه.
وبعد التقارب الذي حصل بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل اهتزت العلاقة بين الجانبين بقوة على خلفية التطور القضائي الجديد.
وكتبت نداء الوطن أن عقيق المقرب من بري ادعى على صليبة بعدما كان استمع إليه سابقا وتركه رهن التحقيق.
وكشف مصدر واسع الاطلاع أنه فور إذاعة الخبر تحركت الاتصالات السياسية بقوة بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر للملمة تداعيات الادعاء، خصوصا وأن السبب الأساسي في توتر العلاقة إلى حد القطيعة بين حزب الله والتيار يعود إلى السلوك الذي اتبعه الثنائي في مواجهة التيار بعد نهاية العهد العوني.
وكشف مصدر واسع الاطلاع أنه فور إذاعة الخبر تحركت الاتصالات السياسية بقوة بين الثنائي الشيعي والتيار الحر للملمة تداعيات الادعاء، خصوصا أن السبب الأساسي في توتر العلاقة إلى حد القطيعة بين حزب الله والتيار يعود إلى السلوك الذي اتبعه الثنائي في مواجهة التيار بعد نهاية العهد العوني. وأشار المصدر إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستحدد مصير مذكرة توقيف اللواء صليبة قبل أن تتعقد الأمور سياسيا مجددا.
في اليوم 82 بعد 100 لحرب غزة يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في القطاع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، لترتفع حصيلة القتلى إلى 33,037 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب.
بالتوازي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن بلاده تتصرف ضد إيران ووكلائها ردا على أفعالهم ضدها منذ سنوات دفاعيا وهجوميا.
أضاف: سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط المتمثل في أن كل من يؤذينا أو يخطط لإذائنا سنؤذيه.
في الأثناء، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو أن استمرار دعم واشنطن للحرب على القطاع يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين وحضه على التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع حركة حماس من دون تأخير.
هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية أن المكالمة الهاتفية التي أجراها الطرفان كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا، فيما أعلن البيت الأبيض أن النبرة المتشددة التي اعتمدها بايدن في الاتصال تعكس الأحباط المتزايد إزاء عدم استجابة تل أبيب لمطالب حماية المدنيين.
كما دعا بايدن نتنياهو إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة، وفق بيان للبيت الأبيض.
وبحث الجانبان أيضا في التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل، حيث أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات.
في المقابل، رأى رئيس مجلس النواب الأمريكي أن إنذارات بايدن يجب أن توجه إلى حماس وليس إلى إسرائيل، معتبرا أنه لا ينبغي للرئيس الأمريكي أن يقوض حليفة الولايات المتحدة عبر فرض قيود على الدعم الأمريكي لها.
وبعد مكالمة بايدن نتنياهو، أقال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قائد لواء نحال ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في مدينة دير البلح الاثنين الماضي.
القناة 14 الإسرائيلية ذكرت أن هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، وسيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش وقائد الفرقة 162 المدرعة.
معلوم أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على إعادة فتح معبر إيريز بين إسرائيل وشمال القطاع للمرة الأولى منذ هجوم حماس في 7 من تشرين الأول، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وعلى استخدام ميناء أشدود الإسرائيلي للمساعدة في نقل المزيد من المساعدات.
البيت الأبيض شدد على أن الأخبار عن فتح المعبر مرحب بها وتتماشى مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالقرارات التي سيصدرونها في الساعات والأيام المقبلة حول عملية الفتح وتسهيل وصول الغذاء والماء والدواء والوقود لشعب غزة، وفق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي أوضح على صعيد آخر أن الولايات المتحدة تراجع تقريرا إعلاميا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد الحاجة إلى وقف إنساني للنار وتدفق هائل للمساعدات إلى غزة، مرحبا بقرار إسرائيل السماح بعبور المساعدات لغزة من معبر إريز، وقال إن المنظمة الدولية ستراقب كيفية تنفيذ إسرائيل للقرار.
ويتوقع يتوجه مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل للقاء نظيريه المصري والإسرائيلي، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات الرامية لإطلاق الرهائن لدى حماس.
إلى ملف اليمن، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية نجاحها في تدمير صاروخ مضاد للسفن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي على الأراضي اليمنية، مشيرة إلى عدم ورود أي بلاغات عن إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.
وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قال أمس إن 37 شخصا قتلوا وأصيب 3 آخرون في 424 غارة وقصفا بحريا نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 3 أشهر، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا العدد يشمل عناصره فقط أم أن القتلى والجرحى بينهم مدنيون.
الحوثي أشار إلى أن جماعته استهدفت 90 سفينة في عمليات وصفها بأنها مساندة لغزة، وشنت 34 هجوما في شهر واحد باستخدام 125 صاروخا باليستيا وطائرات مسيرة.
والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول جوني عبدو.
صباح الخير.
تفضل جوني.
بالنسبة لحركة السير، نحن على بوقت الزروة في عنا ضغط سير ببلش عنا كازينو لبنان باتجاه الكاسليك وصولا لنهر الكلب، بيجع بيفتح السير بيجع ببلش عنا ضغط دبي نقاش أنتلياس جل الديب، مدخل الجنوبي عنا ضغط سير من خلدي باتجاه بيروت، خلدي باتجاه مفارق بشمون عرمون، وخلدي باتجاه الأوزاعي. بالنسبة للخط اللي جاي من البقاع عنا حركة ناشطة من علي نزولا إلى الكحالة وصولا إلى بعبدة. بالنسبة للحوادث اللي تسجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 6 حوادث نتاج عنه 6 جرحى، محضر الساعة 378 محضر. هيدا كل شيء عنا.
شكرا جوني. في صفحة المتفرقات في غدير كسروان، دخل مجهولان مساء أمس إلى منزل عساف الذي يملك محلا للصيرفة في ساحة جوني، وعمدا إلى تقييده على كرسي بواسطة حبل، وأخذ منه مفاتيح محله وتوجه في محاولة لسرقته.
لكن شبانا من المنطقة كانوا قرب الساحة تنبهوا للأمر حين كان السارقان يحاولان فتح المحل، وحصل تضارب بين الفريقين، غير أن السارقين تمكنا من الفرار وباءت محاولة السرقة بالفشل. وحضرت إلى المكان دورية من مخابرات الجيش وبشرت التحقيقات لكشف السارقين.
تجدر الإشارة إلى أن الأخوين عساف كانا تعرضا لمحاولة سرقة من قبل سوريين منذ أشهر وأصيبا في خلالها بجروح وكدمات. رواد مواقع التواصل تداولا تسجيلا عن الحادث.
سعيدة سعيدة شباب، عساف الصراف اللي شلحوه قبل مرة ومات حيو جام من يومين، مربطينه ببيته مرفوقة، 2 سورية راحوا عموا بلاد مع الرشيشين ونزلوا يسرقوا المحل تبعه بساحة جوني حد إلي غصن تبع الفول. أوكي.
في دورس البقاع أصيب المؤهل في قوى الأمن الداخلي رائد شريف بطلق ناري عن طريق الخطأ في منزله، نقل بعدها إلى مستشفى دار الأمل وحالته حرجة للغاية.
وفي حي الكفاءات، الضحية الجنوبية احترقت شقة من دون معرفة الأسباب.
ماليا، يسجل دولار السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين 89,300 و 89,600 ليرة.
وإلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد الجوية مع منى عمر. صباح الخير منى.
صباح النور.
تفضلي.
اليوم تأس بالمبدأ قليل غيوم لغائم جزئية مع انخفاض بدرجات الحرارة ممكن تصير تحت معدلات الموسمية خاصة على الساحل، فإن ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة برفقة رياح نشطة بالمناطق الشمالية هيدي الفترة المسائية اليوم. بكرة غائم جزئية مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات، فإن احتمال أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية ورياح نشطة. الأحد غائم جزئيا لغائم أحيانا بدون تعتيل يذكر بدرجات الحرارة، في عنا ضباب على المرتفعات رح تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار، منتوقع أنه تشتد أحيانا ابتداء من فجر التنين مع برق ورعد وريح نشطة، ممكن الثلوج تنزل على ارتفاع 2000 متر وما فوق. التنين كمان مكفي معنا مع أمطار غزيرة أحيانا رح تكون تلج رح يكون ابتداء من 2000 متر وما فوق، أغلب الوقت رح يكون غائم التأس مع رياح نشطة. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 11 و23، على المرتفعات من 12 ل22 وبالبعض من 9 ل21. رياح سطحية غربية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 60 و85%. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة المي 20 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى.
ختاما نذكر بالعناوين. ترسانة إسرائيلية كبيرة من الأسلحة إلى الجبهة الشمالية وأعداد قتل حزب الله حتى الساعة تتخطى حرب تموز. نعيم قاسم: لا تراجع عن المواجهة إلا بتوقف الحرب، وأن توسعت إسرائيل توسعنا، وأن لم تتوسع بقي السقف على وضعه. الادعاء على لواء صليبة وخمسة أمنيين في ملف فرار داني رشيد، وانفجار أزمة جديدة بين التيار والثنائي. نتنياهو: كل من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه ونعمل ضد إيران ووكلائها. النشرة انتهت، أخرجها رواد شويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.